فالإلحاق بنفي الفارق على أقسام أربعة، وهي إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به مع القطع بنفي الفارق، وإما أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به بالحكم مع ضم بنفي الفارق بينهما، وإما أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به مع القطع بنفي الفارق، أو يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به مع عدم القطع بمعنى الضم لنفي الفارق بين المسكوت والمنطوق عنه. اما الحاله الاولى وهي المسكوت عنه الذي يكون اولى بالحكم من المنطوق به، فهو ما يسمى بفحوى الخطاب، لان هذه الاقسام الاربعه هي من قبيل او من اقسام تنقيح المناط، وهو ما يسمى بمفهوم الموافقة. وكما تعلمون أن مفهوم الموافقة إما أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به، وهو ما يسمى بفحوى الخطاب، وإما أن يكون مساويا له، وهو ما يعرف بلحن الخطاب عند البعض أو مفهوم بالمساواة لبعض الآخر. ففحوى الخطاب أن يكون مسكوت عنه أولى من المنطوق به، بحيث أنه إذا نطق بالخاص فدلالته من حيث هو هي دلالة لفظية وليست دلالة قياسية، ذلك لأن مفهوم الموافقة وإن اختلفوا على أربعة أقوال بين أهل العلم، وبعضهم يذهب إلى أن دلالة المفهوم دلالة قياسية وليست دلالة لفظية، ويسمونه بالقياس بمعنى الأصل أو قياس الجليل أو مذهب الشافعي، وبعضهم يذهب إلى أن دلالته دلالة لفظية في غير محل النص، وبعضهم ذهب إلى أن دلالته دلالة لفظية مجازية، وبعضهم أنه ذهب إلى القول بأنها دلالة لفظية عرفية. الحاصل في مفهوم الموافقة أن دلالته دلالة لفظية، بمعنى أنه إن ورد في النص وكان خاصا فالمسكوت عنه يرد في اللفظ من باب التنبيه، أي أن اللفظ ينبه عن أن المسكوت عنه إما أن يكون أولى من المنطوق به، وإما أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به. فقوله تعالى ولا تقل لهما أف، فهما المنطوق به والتأثير، لكن الشتم والضرب مسكوت عنهما، ففيه تنبيه من الله على أن الضرب والشتم أولى التحريم من التأثير. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فثلاث قبال أو أربع قبال لم تحمل الخبث من باب أولى، مع أن ثلاث قبال أربع قبال هذه كلها مسكوت عنها في النص، لكن ذكر المنطوق وهو الخاص هنا ينبه اللفظ على ما إذا كان المسكوت عنه في هذا الباب يكون أولى، وهو ما يسمى بالمفهوم الحروي وما سمى ابن بديس في الله في مبادئ الرسول، ويسمى أيضا القياس الأولوي، وعند البعض يسمونه قياس في معنى الأصل أو قياس الحديث عند من يجعل دلالته دلالة قياسية. فإذا هذا بالنسبة لما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وقد يكون المسكوت عنه مساوي للمسكوت بالمنطوق به كما هو معروف بالنسبة للإحراق والإغراق نال اليقين في حال الأكل، نال اليقين في المنطوق به والأكل، ولا تأكلوا نال اليقين في الآية يعني أن نال اليقين في الأكل يساويها من حيث الحكم الإغراق والإحراق، فهي مساوية له مع القطع بنفي الفارق بينهما، أيضا كصد البول على الماء الراكد أو البول مباشرة على الماء الراكد، الحكم المسكوت عنه مساوي للمنطوق به مع القطع بنفي الفارق بينهما. وقد يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به مع ظن نفي الفارق بينهما، فإلحاق الكافر الفاسق في رد الشهادة، قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فذكر الفاسق هنا منطوق به والكافر أولى بالحكم، غير أنه لم يلي فيه قطع بنفي الفارق بينهما، لما لأن الكافر يمكن أن يحترز عن الكذب في دينه بخلاف الفاسق أو كحياس العمياء عن العوراء في الأضحية بالحاق العمياء بالعوراء، إذا كان العوراء لا تجزي في الأضحية العمياء من باب أولى، لكن يبقى القطع بنفي الفارق لا يتم هنا، وإنما يتم الظن الوارد بنفي الفارق لاحتمال أن العوراء لا تأكل إلا من جهة ما ترى، وذلك سبب هزالها بخلاف العمياء فيبتلها بالعلف فتكون في مظنة سمنها، ومن هنا كان نفي الفارق ليس مقطوعا به وإنما مظنون. يبقى نفي يبقى الحاق أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به لكن من غير القطع بينهما بنفي الفارق بينهما، كالعبد في قوله صلى الله عليه وسلم في سراية العتق من أعتق شركا في عبد وكان له من المال ما يقوم به العبد في آخر الحديث، فذكر الحديث العبد ولم يذكر الأمة، فالأمة مسكوت عنه. هنا إلحاق الأمة بالعبد مساوية له، لأن وصف العبودية هنا وصفا فرضي، ويكون بين الاشتراك في العبد والاشتراك في الأمة حكم واحد، لكن الأمر ليس مقطوعا به، غاية ما في الأمر أنه غالب على الظن وليس مقطوعا به، من جهة كون أن العبد قد يمارس أو يزاول مناصب الرجال بعد أن يصبح حرا ما لا تزاوله الأنثى، من هذا القبيل لم يكن النفي الفارق بينهما مقطوعا به وإنما كان مظنونا. إذن هذا الإلحاق بنفي الفارق هو من أقسام تنقيح المناص وأقسام تنقيح المناص، هو ما يسمى بمفهوم الموافقة، سواء كان المفهوم بالأولوية أو الأحروية أو تحوى الخطاب أو كان بالمساواة، كل هذا يرد من باب دليل الخطاب، عفوا كل هذا يرد من باب الدلالة اللفظية، بينما القياس إنما يرد من باب إلحاق خاص بخاص آخر، أي خاص منصوص عنه بخاص يلحق الخاص الغير منصوص عنه بخاص منصوص عنه يشاركه في علة الحكم، أي تتم المشاركة في علة الحكم بجامع بينهما، ذات الجامع له تلك الأوصاف التي في المنطوق به، يعني في المنطوق به كمثلا إلحاق الأرز في البر، البر منطوق به في الحديث، ما الأرز غير منطوق به، لا يلحق هذا بهذا لورود الشبه بين هذا الطرح وذاك الأصل. فإذا دلالته في ذلك ليست دلالة لفظية وإنما دلالة قياسية، فيحتاج القياس إلى الجامع أو وصف الجامع بين الأصل والفرع حتى يلحق الأصل بالفرع، بينما الخاص الذي أريد به العام فدلالته دلالة لفظية وليست دلالة قياسية، فيلحق المسكوت عنه بالمنطوق به إما بالأحروية وإما بالمساواة كما ذكرنا آنفا. هذا الفرق بين الصورة صورة القياس وصورة الخاص الذي أريد به معه. سؤال يقول: هل يجوز التجارة برمال البحر لغير رخصة بحيث يأخذه خفية ويبيعه؟ ولا شك أن التجارة في شيء لا بد أن يكون لمن يريد أن يبيع أن يكون مالكا للشيء المبيع، أو أنه يوكل غيره في البيع شريط أن يكون الحصيل مالكا ملكا تاما على الشيء المبيع. أي لا يجوز للبائع أن يبيع ما لا يملك، ولا يجوز أن يبيع ما ليس عنده، ولا يجوز أن يبيع ملك غيره. في هذه الأحوال جميعا لا يجوز له أن يبيع سوى ما إذا كان الشيء المبيع يمتلكه، وأن يكون الشيء المبيع جائزا شرعا، أي أنه من شرط المبيع أن يكون مالا متقوما شرعا. فرمال البحر في الأصل أنه لا يمتلكها، ثم أنه من جهة أخرى يسبب ضررا خاصة على أهل الأراضي المزروعة، لأن في أخذ مثل هذه الرمال يسبب ارتفاع امتداد البحر، الأمر الذي يجعل أصحاب المناطق القريبة من البحر أن تربتهم الصالحة للزراعة تنقلب إلى بدورها إلى أراضي غير صالحة للزراعة. فهو أولا يبيع شيء لا يملكه، والأمر الثاني أنه غير مرخص فيه، والأمر الثالث أنه يسبب ضررا للغير. في هذه الأحوال جميعا لا يجوز له أن يبيع مثل هذه الرمال. سؤال هنا يقول: ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد في تفسير الآية يوم يكشف عن ساق بشدة الهول والأمر، ألا يعد ذلك من تأويل الصفات؟ والسؤال الثاني، الآن ترك السؤال الثاني بني، أولا الجواب على هذا السؤال يتطلب منا أن نجيب عنه بشقين. الأول من حيث ثبوت ذلك عن ابن عباس المجاهد، والثاني في حالة أو في حالة ما إذا قدرنا صحة نسبة هذا الكلام إلى ابن عباس المجاهد. أما الأول فذهب بعض أهل التحقيق إلى القول بأنه لم يثبت عن ابن عباس، أو لم تصح نسبة هذا الكلام إلى ابن عباس ما حقق المسألة صاحب كتاب السلسبيل الرقراق في تفسير ابن عباس لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق. فحقق صاحب الكتاب أنه لا تصح النسبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما ولا إلى مجاهد. الحالة الثانية وهو في حالة ما إذا سلمنا أو على تقدير صحة نسبة هذا الكلام للإمام ابن عباس ومجاهد غير المفسرين، فاختلاف السلف في ذلك إنما مرده إلى نظر إلى لفظة الساخ المطلقة، بحيث أنها وردت مطلقة، وبعضهم أضافها إلى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم لم يضفها إلى الله سبحانه وتعالى. فمن فسرها غير مضافة إلى الله سبحانه وتعالى فسرها بالمعنى اللغوي، فسرها بالمعنى اللغوي وهو شدة الهول وعظم الأمر. والتفسير هذا لا يشمل أو لا يدخل بحال في تأويل الصفات، لأنه ليس داخل في باب الصفات حتى يقال أنه صفة من صفات الله، لأن من فسره على إطلاقه من غير إضافة إلى الله سبحانه وتعالى فسره بالأمر اللغوي، وبالتالي لا علاقة له أو لا يلزم من هذا التفسير تأويل الصفات، لأنه لم يضاف إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحمل على أنه تأويل الصفات. وبهذا يحمل كلام ابن عباس وغيره من المفسرين الآية على أنها وردت مطلقة غير مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى المعنى الثاني، من فسرها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى ورأى أن الإطلاق الوارد في الآية إنما ورد من باب التعظيم، واحتج بذلك بحديث أبي سعيد الخدري أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة إلا أو ويبقى من كان يسجد رياء وصنعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فهنا الحديث أضيفت ساق إلى المولى عز وجل، وفسر في الآية السابقة يوم يكشف عن ساق على أن المراد به ساقه الله سبحانه وتعالى. هنا تكون الآية من آيات الصفات، والواجب هنا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه كما هو معروف من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، من غير تأويل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه. تكون الحال هذه هي صفة ذاتية ونثبتها ونمررها كما جاءت، وهذا خلافا للمعطلة ومن شك لهم، هؤلاء ينفون هذه الصفة ويؤولونها بتأويل الأول وهو عظم الأمر وشدة الأمر، ولا يثبتونها لا بالقرآن ولا بالسنة الصحيحة. وفي حقيقة الأمر أنه لا منافاة بين الحديث والآية أو بين الآية أو بين التفسير والحديث، حيث أنه يقال أن الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساقه يكون ذلك يوم شدة وهول وعظيم الأمر، على المنافقين وعلى الكافرين الذين يعجزون ولا يقدرون على السجود لرب العالمين، بمعنى لا تعارض بين هذا وذاك، نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير كما قلنا من غير تشبيه ولا تعطيل وإلى آخره، وأنه هذا لا يتعارض مع حمده أيضا مع المعنى اللغوي وهو شدة الأمر وعظم الهول وهو شدة الهول وعظم الأمر. هذا بالنسبة لما إذا كان الإمام ابن عباس كان مهونا الصفات، كلا، بل أن ابن عباس هنا إذا صحت كما ذكرنا فهو محمود على المعنى الأول في الآية، لأنه من فسرها بالإطلاق فسرها بالمعنى اللغوي أي من غير إضافة إلى الله، ومن أضاف إلى الله ففي هذه الحالة أثبت هذه الصفة الذاتية ولم يشبهها بخلقه ولم يؤولها التأويل الآخر الذي أولته به المعطلة. السؤال التالي الذي هو: هل التشهير بالأئمة والحكام على المناظر هو من منهج السلف الصالح؟ أهل السنة والجماعة وسط كما هو معلوم عندكم بين الخوارج وبين الروافض، فالخوارج يجيزون الخروج على الأئمة أو ولاة الأمر بسبب منكر أو معصية طرفها، والروافض يكشون أئمتهم ثوب القداسة وينزلونهم مرتبة العصمة، وهذا بخلاف أهل السنة. فأهل السنة ينصحون وينكرون المنكر ولكن بالضوابط الشرعية وعلى الوجه الذي كان عليه سلف الأمة، حيث أن منهج السنة والجماعة في إنكار المنكر إنما يكون سرا وبرفق، كما قال تعالى: قل له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، وأن يكون كما ذكرت سرا إذا أمكن الوصول إليهم، وإلا فبالكتاب أي بالرسالة أو بالواسطة إذا استطاع إلى ذلك السبيل، مع إنكار ذلك المنكر بالعموم، بمعنى أنه إذا كان المنكر زنا نبه الناس إلى كون هذا الأمر منكر عموما من غير تعيين لمقترف هذا المنكر ومن غير تشخيصه أو من غير ذكر الصفات التي يفهمون الغير، يعني أنه يبين المنكر سواء كان هذا المنكر زنا أو ظلم أو ربا أو ما إلى ذلك، من غير ذكر لفاعله سواء كان حاكما أو محكوما. فلا يجوز شرعا أن يذكر الحكام أو ولاة الأمر على رؤوس المناطق ولا التشهير بعيوبهم، كما لا يجوز من جهة أخرى ذكرهم في مواضع الوعظ أو في المحافل ولمزهم والطعن فيهم، لأن هذا كله يجر إلى مفاسد عظيمة. تتمثل هذه المفاسد في تأليف العامة وفي إثارة الرعاة وفي أيضا إشعال الفتنة، وتوجب أيضا فرقة الإخوة. وهذه المفاسد يعباها الشرع، وكل ما أدى إلى حرام فهو حرام، كما هو معروف أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كانت المقاصد سلبية وسيئة ولا تنجب إلا شرا، الواجب اتقاء الشر، ووسيلته يجب أيضا أن لا تكون صحيحة، وسيلته تكون باطلة. فالواجب على الدعاة أو من كانوا على يرتقون فوق المنابر أو يرشدون الناس أن لا يتخذوا هذا الطريق، بل واجب عليهم أن يحببوا أو أن يجمعوا كما أمر الله تعالى بالاعتصام بحبل الله، بعضهم فسره بالجماعة، أن يحببوا ويوجبوا التقارب بين الراعي والرعية، وأن لا يكون هناك طرق للتشهير بهم لإثارة مثل هذه الفتن التي كما ذكرت فشرع الله سبحانه وتعالى أمر بالاعتصام بحبله المتين، كما تذكر الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنت على قوتكم. لكم آياتي لعلكم تهتدون. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة النصيحة. نصيحة تجب ولكن بالضوابط الشرعية، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاهم الله أمركم. وشرط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون أولا عالما، عارفا بما يأمر وما ينهى، ويعرف الزمان الذي يأمر فيه وينهى عنه والمكان ومدى الاستعداد والقابلية لسماع المعروف نهي عن المنكر، وأن يكون برفق، أن يكون إذا كانت يكون برفق وسرا، وأن يصبر، لأن الناصح أو الأمر بالمعروف قد يجد من الغير انفعالا أو معاكسة أو ما إلى ذلك، فعليه أن يصبر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة العصر: وقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المهم أن التشهير في ولاة الأمر لا يجوز، فعل المناظر على غيرها، وهذا ما أرشدت إليه السنة وشهدت بها الآثار السلفية لذلك، وكتب السنة تفصح عن ذلك وتبين ما قد ذكرنا، سواء في كتب أهل السنة وكتب العلماء الآخرين. الحاصل أنه مثل هذا الفعل غير صحيح شرعا. قال: هل يجوز الصلاة على الميت بعد غروب الشمس؟ الصلاة على الميت في الليل ودفنه في الليل إنما يجوز بالضرورة، فذلك في الأوقات المنهانة ما تجوز بالضرورة، ما غير ذلك فلا يصح إلا في دفنه في الأوقات الغير منهي عنها، فما لا يصح دفنه في الليل والصلاة عليه في الليل إلا لضرورة، كانصهار مثلا جسد الميت أو ما إلى ذلك، فيجوز الحال هذه أن يدفن في الليل ضرورة، يعني يصلى عليه مما يدفن في الليل. أما غير ذلك ففي حديث بناء النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ثلاث ساعات، ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، وهي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة وعند قائم الظهر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذه في نهي عن الصلاة العادية وأن نقدر الموتى. أيضا صلاة الليل، إذا صلاة الليل والقبر في الليل ينهى عنه إلا للحاجة والضرورة، كما فعل بالمرأة السوداء التي كانت تنظف المسجد وماتت فدفنوها بذي العلم عند الله سبحانه وتعالى. الآن استشير كسابقه وقد ذكرناها قبل قليل، مناصحة الكلام عن المناظر والدروس والمحاضرات إلى آخره. دليل ما نعرف ذلك انه الحديث في الصلاة في الليل هي كالصلاة في غيرها، لكن لم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبر في الليل، ولا أنه كان يجيز أن يصلى على المقبور في الليل، مما هو معروف أن الذي يستدعي إيقاظ الصروج والنزول في القبر وما إلى ذلك، وقد يدخل به المقبرة وقد لا يرى ترى القبور فتداس من القبور، هذا كله لا يصح شرعا العلم عند الله سبحانه وتعالى. كان هذا أيضا يعبد ما قد ذكرنا في الحديث، نعم ورد هذا الحديث، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الدفن جيدا، وقد ذكره الشيخ ناصر في أحكام الجنائز في نهي عن التقبير أو الزجر أكثر من النهي عن تقبير ليلا، مع ذلك ثبت المرأة السوداء أنه صلى أنها دفنت ليلا وأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم، فدل ذلك على أن الأصل فيه منع وإنما يجوز للضرورة كما قد أشرنا. يقول هنا هل يجوز التداوي بدم السحت أو القرح ما هذا في علاج المرضى؟ هل يجوز التداوي بدم قرح كتل الصحت؟ معلوم في التداوي أنه في حديث عام إن ورد على سبب خاص العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب، وقوله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، والدماء المعلوم أنها ولو كانت من ما يجوز أكله لا تصح، لأنها معدودة من الخبائث ومن ما لا يصح، كما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فذكر دم مسفوح، مسفوح من الشيء الحلال في الأصل. كذلك قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أورد غير الآبين، فالدم إذا كان من ما يحل أصله لا يصح، لا يصح تعاطيه أو أكله هذا الدم المسفوح، ما بالك إذا كان بشيء لا يصح أكله كما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فأشار كل ذي ناب من السباع هي كل ما كان لها ناب وتأكل اللحم كالأسود والفهود والكلاب وما إلى ذلك، ومنها يدخل الهر إذا قصد بسؤال قتل عن الهر فيدخل معه الهر. فإن كان الخلاف من العلماء في هذا الحديث من حيث وجود الإضمار فيه أو عدم وجود الإضمار فيه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم حديثنا قوله راوي نهى عن أكل بعضهم يضيف مأكول يعني مضمر، نهى عن أكل مأكول كل ذي ناجس من السباع ومخلد من الطير، فجعلوا النهي قاصرا على ما تأكله هذه الحيوانات والطيور الواردة في الحديث. أما هي فقالوا بالجواز، صحيح أنه لا يجوز هذا لأن الأصل في الكلام الاستقلال وليس في الإضمار، الإضمار على خلاف الأصل كما معروف. ويمكن أن يقعد في ذلك القاعدة المعروفة في هذا الباب، وهي قوله تعالى ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم القبائح، فكل ما كان خبيثا تعافوا النفوس وتستقطره فهو محرم شرعا بهذا النص الآية، بنص الآية التي لها صبغة القاعدة العامة وصبغة العموم وصبغة الضابط لأنها شاملة لمسائل المأكولات فقط في باب واحد يعني، فيدخل فيه كل مستقبل وكل قبيل، فلا يجوز ما يجوز أكله وما أنه لا يجوز التداوي به، كأن هذا الذي لا يجوز أكله محرم وما لا يجوز أكله محرم لا يجوز التداوي به، للحديث الذي سبق وذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما الآخرون هم الأحناف الذين يستدلون بهذه الأحاديث وغيرها وحديث عباد بن الصامت أيضا أنه علم ناس من أهل الصفة فأهدي له قوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إلي قوس، فقال إن كنت تحب أن يطوقك الله بطوق النار فتقبله أو تقبلها. هذا حديث الجمهور كيف تناولوها، أولا الحديث هذه قدموا حديث ابن عباس بورود صحيحين، الحديث هذه التي عندهم لا تصح من حيث درجة الحديث، ثم على تقدير صحتها عندهم يعني عند الجمهور دائما على تقدير صحة هذه الأحاديث فهي محمولة على حكاية أعيان وليست لها حكم العموم، عندهم قصة عين أو حادثة حال أو واقعة عين لا عموم لها فحمدوه على هذا، وبعضهم جمع كالإمام الشوكاني جمع بين هذا الحديث واعتبر حديث ابن عباس له حكم العموم بالجواز، يعني أنه يجوز أخذ الأجرة على الطاعات وعلى القربات بالجملة ويستثنى منها تعليم المكلف، فاستثنى منها حالة هذه التي ورد فيها النص وهو تعليم مكلف، وما على ذلك الأخذ على الرقية الشرعية والأخذ على أمور أخرى غير هذه فيجوز ذلك. والذي ما هو صوابا العلم عند الله سبحانه وتعالى هو جواز أخذ الأجرة في مقابل التفرغ للعبادة لتلك العبادة، فمثلا الإمام لا يجوز له أن يأخذ أجرة في مقابل في مقابلة صلاته ولا المؤذن في مقابلة أذانه، إنما يجوز له أن يأخذ إذا لم يكن له مصدر رزق آخر، يجوز له أن يأخذ في مقابل تفرغه لتلك العبادة حتى يؤديها على أثناء الوجه، وإلا لا ضيعت هذه الطاعات وهذه القربات، فهي على وجه الإعانة على أداء هذه المهام. ولهذا نجد الأحناف المتأخرين منهم أنهم يسلكون في هذه المسألة مسلك الجمهور ويوافقونهم على جواز أخذ الأجرة على قربات الطاعات، ولا يخرج ذلك عن كونه طاعة ولا عن كونه قربة، وإلا لما استحق أهل الجهاد في سبيل الله لم استحقوا الغنائم، ولما استحقوا سلب القاتل لما استحقوها، مع أنهم خرجوا زيادة في سبيل الله استحقوا مثل الغنائم وسلب القاتل وغير ذلك، لكن هذا لا يخرج عن كونه جهاد في سبيل الله صحيح ويأخذ عن الأجر كاملا. فإذا الحاصل أن يقال أنه إذا افتقر من يؤدي هذه المهام الدينية، سواء تعليم القرآن علم كله أو سواء إمام ولا غزال، افتقر إلى مصدر مادي ومصدر رزق عنده نفسه، جاز له أن يأخذ لا في مقابل الطاعات ولكن في مقابل تفرغه لكل الطاعات، وإلا توقفت الأمور، يعني بحيث أنه إما أن يخرج للاستلزام فتضيع مهام الدينية أخرى، وإلا أن يقال أنه يجوز له في الحال أن يستعين بمال المرتبات التي ترتب له قصد أداء هذه العبادات على الوجه الأكمل على الوجه الصحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، يكون مأجور عند الله. احنا قلنا في العبارة الأخيرة ايش قلنا؟ انه هذا لا يخرج عن كونه طاعة وقربة الله سبحانه وتعالى، فما شان في ذلك كشان الإنسان مجاهد في سبيل الله فإنه يستحق الغنائم، مع أنه لا يخدش في جهاده حيث صحته من عند الله سبحانه وتعالى. قال أنا ما رأيكم في من لا يفرق بين الجزائر وإنجلترا، ولمن يسأل هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر فيجيب أين أنت الآن؟ هذه الجواب على هذا، هذه تعد التسوية، التسوية بين الجزائر وغيرها من بلاد الكفر، والتسوية ببلاد تدين بالإسلام وبينها وبين بلدان أو بلاد لا يدين بدين الإسلام. ولا شك أن هذا الكلام أو مثل هذا الكلام يعد من التكفير بالعموم أو ما يسمى بالتكفير الجماعي، وهذا ما يسلكه أهل الجباع الخوارج الذين عندهم أن أهل القبلة يكفرون في مطلق المعاصي والذنوب. أن عندهم أن الأعمال داخلة في مصنف الإيمان وأنها شرط في تقائه. أنها شرط صحة ويسمون الإيمان بالطاعة. إذا اختل شيء ورأت معصية كبيرة يخرج من دائرة الإيمان. فيحكمون هنا الحكم هذا. ومن أجل السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق المعاصي ويسمون أهل القبلة مسلمين ومؤمنين وإن كانوا عصاة كما هو معروف في العقيدة الطحاوية. ما داموا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما قال به مصدقين بكل ما جاء به معترفين ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم فهو مالنا وعليه علينا. أيضا في رواية أخرى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي عليه ذمة الله ورسوله. فلا تغفر ذمة الله أي لا تغدر ذمة الله. هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على تحريم التكفير بالعموم. فالواجب حمل أمور الناس على الظاهر وأن من أظهر لنا شعار الإسلام جريت عليه أحكام أهله. فلا يجوز أن نحكم بكفر أو نفاق إنما واجب علينا أن نحكم بالظاهر. ولا يجوز لنا أن نتولى تلك السرائر لأننا نكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن مأمورون بالحكم الظاهر ونهينا عن اتباع ما ليس لنا به علم كما أشارت إلى ذلك الآية بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فإذا هذا من عيوب ومساوئ أهل البدع في الجملة أنهم يكفر بعضهم بعضا بينما ممادح أهل السنة والجماعة أنهم يخطئون ولا يكفرون أهل القبلة بذنب. والأخوة الإيمانية ثابتة عندهم مع المعاصي. الأخوة الإيمانية ثابتة معهم ثابتة مع المعاصي. فهنا لتقريب يعني دار الإسلام كما هي كما هو وما عليه أهل السنة هي أن البلد إذا أظهر شعار الإسلام من النطق بالشهادتين ورفع الأذان والصلاة، وهو يمكن أهل تلك البلد لأداء الصلاة بأمان وأصالة من غير معاهدة أو إلى آخره، فهذا يعد من بلاد الإسلام لا من بلاد الكفر كما هو رأي المعتزلة. فضابط معرفة دار الإسلام كما قلت رفع الأذان والصلاة واستقبال قبلة، وأن الأهل من الصلاة بأمان من غيره، أن يكون يعني يمكنون من الصلاة أصالة لا بالتبع ولا بمعاهدة وغير ذلك. في هذا الحال يكون دار الإسلام. أما القول هذا هو من تفسير الجماهير، هذا لا يجوز، وهو معتقد الخوارج كما لا يخفى عند من يعرف أصولهم. هم يفسرون بالجملة ويفسرون حاكما ومحكوما، وسواء كان ذلك المحكوم ولو أنكر بقلبه وعمنون حكم عليه، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. وسبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك.